إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد رأيت أن يكون عنوان هذه المحاضرة ونحن نستقبل ضيفا عزيزا لا يفد إلا مرة في العام، تشرئب إليه أعناق المؤمنين وتتلهف إلى قدومه وحضوره، ويتعبد المؤمنون ربهم بتحري هلاله، وهو لا أقول من أعظم مواسم الخير، بل هو أعظم مواسم الخير على الإطلاق. ذلك الضيف العزيز والوافد الكريم، إنه شهر رمضان كما أخبر ربنا عز وجل عنه، حيث رفع قدره وأعلى في الخافقين ذكره وذكره في أشرف كتاب، وذكره على لسان أشرف نبي، واختص به أمة الإسلام من دون الأمم، أضل الله عنه الأمم وهدى إليه أمة الإسلام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر العظيم الذي جعل الله صيامه فريضة، بل ركنا من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، وجعل الله قيامه نافلة، فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الوافد الكريم ينبغي أن نفرح بقدومه، ولا تضيق قلوبنا بقدومه، إنما يفرح بقدومه المؤمنون، ويتضجر من قدومه المنافقون، فيفرون منه مذعورين إلى خارج البلاد كي لا يضيق عليهم رمضان شهواتهم. أما المؤمنون فإنهم يفرحون ويستبشرون به ويهنئ بعضهم بعضا بقدومه. يهنئ بعضهم بعضا بقدومه، فقد هنأ النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهنئ أصحابه بقدوم رمضان، حيث كان يقول لهم: أتاكم رمضان شهر مبارك. هذا هو الصحيح، شهر مبارك، لأن الله أنزل فيه القرآن، ولأنه شهر الرحمة والغفران، وشهر العتق من النار، كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. في كل لياليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لله عتقاء في رمضان، وذلك في كل ليلة، ليس كما يشاع بأنه فقط أوله مغفرة، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، لا، بل كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. كيف وفيه تفتح أبواب السماوات فينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. توقف يا باغي الشر، توقف، لا تصنع الشر في رمضان، ولا تفكر في فعل الشر في رمضان، لأن رمضان فرصتك ومناسبتك، لأن شهر رمضان موسمك، موسم تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وتقال فيه العثرات، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين أو مردت الشياطين حتى لا تخلص إلى الناس، تضاعف فيه الأعمال. فيه ليلة من حرمها حرم الخير كله، ألا وهي ليلة القدر. من حرمها حرم الخير كله، فضلها الله على ألف شهر. أتدرون كم من السنين، كم الألف شهر تعدل من السنين؟ إنها تعدل 84 سنة، إنها تعدل حياة رجل صالح معمر لا يفتر عن ذكر الله، يصوم رمضان نهارا ويقوم ليله قياما، ولا يترك عملا صالحا إلا يقوم به. وكم ممن يضيع هذا الموسم العظيم، وكم ممن يفرط في هذا الأجر الجزيل. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فماذا أعددنا لاستقبال هذا الموسم الطيب المبارك؟ خص الله هذه الأمة المرحومة التي هي خير أمة أخرجت للناس بخصائص ليس لغيرها من الأمم، وفضلها على سائر الأمم، أعمارها قليلة لكن أعمالها كثيرة. جعل الله البركة في أعمارها وفي أعمالها. أعمار أمتي كما يقول عليه الصلاة والسلام، أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك، يعني يتجاوز ذلك. لكن تأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، وموازين مثقلة بالحسنات والصالحات والطاعات. فجعل الله عز وجل لهذه الأمة مواسم، مواسم خيرات وأزمنة وأمكنة، أزمنة شريفة وأمكنة شريفة. أمكنة شريفة كمكة، بيت الله الحرام، والمدينة، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى، تشد إليها الرحال ويتضاعف فيها أجور الصلوات، أزمنة شريفة. وكليلة القدر وشهر رمضان والعشر الأواخر من رمضان والعشر من ذي الحجة والمحرم ويوم عرفة صياما لغير الحجيج ووقوفا للحجيج على عرفات ذاكرين مهللين ملبين، وليلة النصف من شعبان ويوم الجمعة وليلة الجمعة والاثنين والخميس والأيام وستا من شوال والأيام البيض التي هي 13 و14 و15 من كل شهر عربي. أزمنة شريفة وأمكنة شريفة، ضاعف فيها الأجور، ضاعف فيها الحسنات، تكفر فيها السيئات، تقال فيها العثرات، تغفر فيها الذنوب. في الثلث الأخير من الليل حينما ينزل الرب جل جلاله إلى السماء الدنيا نزولا كما يليق بكماله وعظمته لا يكيف، فيقول: أنا الملك، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فأعمار هذه الأمة قليلة لكن أعمالها كثيرة. إذا كان ليلة القدر لهذه الأمة تعدل عبادة 1000 شهر، يعني أكثر من 84 سنة، من أحيا هذه الليلة وفق السنة لا وفق البدع، وفق بعض المبتدعة الذين يظنون أن ليلة القدر هي ليلة للعب والرياضة وأكل الحلوى وإلقاء القصائد والركض في المسجد والسهر إلى صلاة الفجر من غير إحياء حقيقي بقيام وذكر وتلاوة للقرآن، فإن هذه الليلة المباركة تعدل هذه السنين الطويلة الكثيرة. إذن هذه الأمة أعمالها كثيرة ولو كانت أعمارها قصيرة، لكن أعمالها كثيرة تسبق الأمم التي كانت تعمر 100 سنين. الأمم السابقة كانت تعمر، الواحد منهم يعمر. إذا كان نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة إلى الله، فكم عاش نوح عليه السلام؟ 950 سنة وهو يدعو إلى الله. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن تعمر كأمة نوح أو الأمم السابقة، لكن أعمالها مباركة وأعمالها طيبة وأعمالها كثيرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. وهذا الشهر الذي نستقبله وننتظره بشوق فيه نفحات كثيرة، نفحات إيمانية، نفحات قدسية كثيرة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فإذا بلغك الله رمضان فقد أنعم الله عليك بنعمة عظيمة لا يعدلها شيء. إذا بلغك الله رمضان، كم منا الآن يتمنى أن يبلغ رمضان، لكن هل نعلم وهل عندنا علم اليقين أننا سندرك رمضان؟ لا ندري، لكننا ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وبارك لنا فيه. هذه الدعوة ينبغي جميعا أن ندعو بها حتى نشهد رمضان، كما قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. لماذا شرع الله لنا الصيام؟ لماذا كتب الله علينا الصيام؟ بينه ربنا عز وجل في الآية حينما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن فرض الله وكتب الله علينا الصيام لننال به تقوى الله. فالصيام من أعظم ما يمكن المؤمن من نيل تقوى الله، والتي هي المقصود الأعظم، لأنه لن يدخل أحد الجنة إلا بتقوى الله، ولن ينجو أحد من النار إلا بتقوى الله. ولسنا الآن في بيان ثمرات التقوى وفضائل التقوى، لكن حينما يقول ربنا لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقون، من أجل أن تتقوا الله، لأن تقوى الله أساس كل خير ومنبع كل فضيلة. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا؟ تتيسر أمورك بتقوى الله، يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا بتقوى الله، ويرزقك الله من حيث لا تحتسب. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون؟ إذا كان عندك التقوى فإن معية الله الخاصة معك. إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ألم يجعل الله عز وجل التقوى سبب للنجاة وسبب لتثبيت الأقدام على الصراط؟ ألم يقل الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا؟ ويقول الله عز وجل: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياهم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياهم أن اتقوا الله، ولقد وصينا من قبل وإياكم نعم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، يعني ووصيناكم كما أوصيناهم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. فالشاهد أن الله عز وجل إنما فرض علينا الصيام وكتبه علينا لننال به تقوى الله، لأن الصوم جنة أي وقاية. وشرع الله الصلاة أيضا لننال تقوى الله. ألم يقل ربنا عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال عليه الصلاة والسلام وقال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ألم يجعل الله عز وجل الحج سببا لنيل تقوى الله وتكفير الذنوب؟ بلى. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ألم يجعل الله عز وجل فريضة الزكاة سبب لتزكية النفوس وتطهير القلوب؟ بلى. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن كل العبادات شرعها الله بدءا بقول لا إله إلا الله، لأنه جاء في تفسير الذين لا يؤتون الزكاة قال: لا يشهدون أن لا إله إلا الله. لأن أعظم تزكية للنفس أن توحد الله عز وجل وأن لا تشرك به شيئا، وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بدءا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وانتهاءا بحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فكل العبادات التي شرعها الله إنما شرعها من أجل تهذيب النفوس وتطهير القلوب، ومن أجل أن نيل تقوى الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. يعني إن صيامي يمنعني أن أجهل مع الجاهلين، وأن أسفه مع السفهاء، وأن أفسد صيامي بأفعالي التي تخالف شرع الله تعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني في رمضان وأثناء الصيام، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كأن الله عز وجل يقول، وهذا يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذي لا يتخلق بأخلاق الصائمين حقا وصدقا الله غني عن صيامه. ولهذا جاء في الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه التعب والنصب. ماذا ادخر الله لنا في شهر رمضان؟ خيرات وبركات ونفحات لا تعد ولا تحصى. وحسبنا قول ربنا في الحديث القدسي، والحديث القدسي هو الذي على الصحيح لفظ معناه من عند الله ولفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقال له الحديث الإلهي أو الحديث الرباني، ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لي، أن الصيام سر بينك وبين الله. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني ابتغاء وجهي. للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، لأنه يجد جزاء صيامه وقيامه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هو ما يخلف المعدة الخاوية الناتج عن صيام من روائح كريهة، هذه الرائحة الكريهة تخرج من المعدة بسبب خلوها من الطعام، هذا الرائحة الكريهة عند الله أطيب من رائحة المسك. لكن ليس معنى ذلك أنك تمتنع عن استعمال السواك، لأن هذه الرائحة الكريهة ليست مقصودة لذاتها، فيجوز استعمال السواك في أول النهار وفي وسط النهار وفي آخر النهار. وفيه رد على بعض المذاهب الذين كرهوا استعمال السواك بعد الزوال. كتب الله الصيام على كل الأمم، ويؤكد ذلك قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم. فكل الأمم قبل أمة الإسلام كتب الله عليها الصيام، لأن فيه تهذيب لنفوسها وفيه تقويم لاعوجاجها. لكن أمة الإسلام خصها الله كما قلنا بشهر رمضان، وخصها أيضا بأحكام خاصة في الصيام، ومن ذلك تبييت النية من الليل، ومن ذلك أكلة السحر. قال عليه الصلاة والسلام: فصل، أي فرق، بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أهل الكتاب لا يتسحرون، وأهل الإسلام يتسحرون، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام: تسحروا ولو على جرعة ماء فإنه طهور. وقال عليه الصلاة والسلام: وقد أكد صلى الله عليه وسلم على السحور فقال: هلموا إلى الغداء المبارك. وقوله فإن في السحور بركة، هذه لا يدركها إلا المتسحرين، حيث يدركون صلاة الفجر مع الجماعة، وحيث يشهدون نزول الرب جل جلاله إلى السماء الدنيا فيدعون الله فيستجاب لهم، وحيث يدركون السحور المبارك فيستعينون به على صيامهم ويقودهم إلى نشاطهم في يومهم. بينما الذين لا يتسحرون لا يدركون صلاة الفجر في الغالب، ولا يدركون هذا الطعام المبارك الذي يستعينون به على طاعة الله، ويبول الشيطان في آذانهم، لأنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نام حتى أصبح، يعني حتى أذن عليه الفجر لم يقم لليل قيام الليل، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، أو قال أذنيه، بال بول حقيقي. ذكر ابن علان الصديقي شارح رياض الصالحين قال: استيقظ أحد الصالحين بعد أذان الفجر فوجد بللا في أذنيه، فوضع أصبعه في أذنه وجد بللا فشمه فوجد رائحة البول، ثم قال: والله إن بوله لثقيل. فما ظنك بإنسان يبول الشيطان في أذنيه؟ كيف يكون يومه وكيف يكون حاله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة يقول لهذا النائم: عليك ليل طويل فارقد. كيف تنفك هذه العقد؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة أخرى، فإن صلى انحلت عقده كلها، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فلا نتهاون بالسنن، لأن من تهاون بالسنن تهاون بالفرائض، ومن تهاون لأن من تهاون بالسنن تهاون بالفرائض، ومن تهاون بالآداب تهاون بالسنن. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجلوا الفطور وأخروا السحور، وفي حديث: لا يزال الدين ظاهرا ما عجلت أمة الفطور، وأمرنا بمخالفة اليهود أهل الكتاب، وأمرنا صلى الله عليه وسلم بتعجيل الفطور، فكان صلى الله عليه وسلم يراقب الشمس، فإذا نزل قرص الشمس أمر رجلا يصعد فوق على سطح البيت يراقب الشمس، يقول له: انزل اجدح لنا. ايش اجدح لنا؟ كانوا يدقون السويق، وهو القمح المحمص، البر المحمص، يدقونه ويضعون عليه السكر ويجعلونه في الماء ويشربونه، وهو من المفرحات ومن المرطبات، وهو الذي يناسب الصائم قبل إفطاره، فضلا عن تناول الرطب، فإن لم يجد الرطب فعلى تمر، فإن لم يجد التمر حسى حسوات من ماء. فهذه السنن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها لنعمل بها، ولنتميز عن أهل الكتاب الذين غضب الله عليهم وأضلهم الله. فينبغي أن نحافظ على هذه السنن، لأن فيه بقاء أمة الإسلام قوية ظاهرة. وينبغي أيضا أن نحافظ على أخلاق الصائم، أخلاق الصيام في رمضان، ونعلم أن المقصود الأعظم من الصيام ليس الجوع والعطش والامتناع عن الشهوات، المقصود الأعظم تهذيب النفوس وتطهير القلوب ونيل تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نتذكر وإياكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن الله غني عن صيام ذاك الصائم الذي تسوء أخلاقه في أيام رمضان. إن الله غني عن صيام ذاك الصائم الذي لا يتخلق بأخلاق سيد الصائمين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. فترجم القرآن ترجمة واقعية حية في دنيا الناس، حمل هذا القرآن ومشى فيه بين الناس، ولذلك دخل الناس في دين الله أفواجا. ولنتذكر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. رفث هو الكلام المتعلق بالنساء وبعورات النساء، يتنزه عنه الصائم. فليس بذاك الصائم الذي يقضي نهاره من محطة إلى أخرى، وربما دخل على مواقع إباحية عياذا بالله، ويحسب أنه صائم. وليس ذاك الصائم بالذي يباشر النساء أو يستمني ويداعب نفسه حتى يثير شهوته فيفسد صيامه على قول الجمهور. الصائم هو ذاك الذي لا يضيع وقته، وإنما يشغل وقته في ذكر الله وفي تلاوة القرآن، ويسابق أقرانه في ذلك. وقد كان السلف رضي الله عنهم في رمضان شغلهم الشاغل قراءة القرآن وإطعام الطعام، تلاوة القرآن وإطعام الطعام. فكان بعضهم يقرأ القرآن في يوم مرة، وثبت عن الشافعي أنه كان يقرأ القرآن مرتين في اليوم، يختم القرآن مرتين، لا يشتغل بشيء. حتى أنه رحمه الله كان يترك الفقه والحديث، وهذا عن كثير من السلف، ويقرؤون القرآن ويشتغلون بالقرآن ويقولون شهر رمضان شهر القرآن. وبعضهم كان يقضي أكثر وقته في المسجد حتى لا يقع في غيبة الناس، في غيبة المسلمين. أما تكثيف المسلسلات والبرامج والتمثيليات ولعب الورق مشان تضيع الوقت زعموا، أو النوم في النهار والسهر في الليل إلى الفجر، فكل هذا ليس من مقاصد الصيام وليس من أخلاق الصائمين. فاحذر أن تكون ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: كم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وكم من قائم حظه من قيامه التعب والنصب. وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس جهادا في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جهادا في رمضان. فكان صلى الله عليه وسلم يتلو كتاب الله ويصوم نهاره ويقوم ليله، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فتقول له عائشة: يا رسول الله حسبك، يعني خفف على نفسك كثرة القيام وطول القيام، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا رسول الله، فعلام هذا القيام الطويل؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. كان لا يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان. قال: لكن لا تسأل عن حسنهن وطولهن. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الواحدة أكثر من 200 آية. وصلى يوما صلى الله عليه وسلم ومعه ابن مسعود، ائتم به ابن مسعود، فبدأ يقرأ سورة البقرة، فقال يركع عند 100. ابن مسعود يقول، وابن مسعود صحابي ضعيف لم يحمل اللحم مثلنا، ضعيف ونحيف ونشيط، وكانت سيقانه دقيقة، قال يركع عند 100، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يركع عند 100 من سورة البقرة، قال فظل يقرأ حتى ختمها، فقلت يقرأ يركع عند نهايتها، قال فافتتح آل عمران. كل مرة يظن ابن مسعود أنه يركع ولكنه يواصل، قال ثم شرع في النساء حتى ختمها، قال فكدت أن أهم بأمر سوء. قيل وما هو؟ قال أن أجلس وأدع النبي صلى الله عليه وسلم قائم، مع أنه هذا رخصة، جائز للإنسان إذا تعب في النافلة أن يجلس، وكان الصحابة يعتمدون على العصي من طول القيام. نحن صلاتنا اليوم للأسف صارت يعني لعبا ولهوا. عندنا أئمة في بلادنا، والنجم إذا هوى، الله أكبر، هذه ركعة، والضحى والليل إذا سجى، الله أكبر، ما ودعك ربك وما قلى، الله أكبر، ركعة ثانية، وهكذا في الضحى، وربما في الأعلى يكون قد انتهى من الصلاة. وبعدين السلام عليكم ورحمة الله، ويحسب أنه إيه؟ أنه صلى القيام. حتى من النكت التي تقال في هذا، أن إماما قرأ مدهامتان، الله أكبر، يعني ما فعل إلا أنه قرأ آية كلمة، لكن لأنه مدها مدا لازما 6 حركات، فقيل له هل جعلتها مدهامة واحدة يا شيخ؟ يعني يريدون مدهامة واحدة مش مدهامتان، حتى يقلل من المد، لأنهم مستعجلين، لأنهم وراءهم مسلسلات، وراءهم برامج، وراءهم مباراة قدم، يريد أن يتابعوا المسلسلات الرمضانية، فاحذروا هذه المسلسلات الرمضانية، واحذروا أن تضيعوا أوقاتكم على شاشات التلفاز وعلى الأنترنت وعلى القنوات الفضائية، اشتغلوا بكتاب ربكم، بذكر ربكم، بقيام ليلكم، اشتغلوا بدروس العلم، بصلة الأرحام، بالمكوث في المسجد بعد صلاة الفجر، بأداء العمرة إن استطعتم. هذه الأعمال التي تتأكد للصائم في رمضان. فشهر رمضان ليس شهر شهوات، شهر رمضان شهر كبح الشهوات، كبح الشهوات، تقليل من الشهوات. لهذا بعض الناس يفهم أن رمضان تجميع لصنوف الأطعمة وتخزين لها في الثلاجات والبرادات، وشهر رمضان تنويع للحلوى والأطعمة، حتى أنه يعني عند مائدة الإفطار يريد أن يأكل الدنيا كلها، وبوده لو يلتهم كل المائدة، ثم تجد يتثاقل عن الصلاة، فإذا أدركته العشاء والتراويح تجده يتثاءب ويتجشأ. ولهذا يقول أطال الإمام اليوم أو خفف الإمام أو كذا، وهذا ليس شأن السلف الصالح، بل كانوا يقللون الطعام. ولو نظرنا إلى أطعمة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لوجدناها بسيطة جدا، تمر، لبن، ماء، سويق، ثريد، أشياء خفيفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يعرف عنه أنه كان يعطل صلاة المغرب في المسجد من أجل طعام الإفطار. في مساجد، هناك مساجد تعطل فيها صلاة المغرب طوال شهر رمضان، لأن الناس في بيوتهم يشتغلون في طعام إفطارهم. شهر رمضان عند السلف شهر جد واجتهاد وتلاوة للقرآن، وشهر جهاد. غزوة بدر متى كانت؟ في رمضان. فتح مكة متى كان؟ في رمضان. في 9 رمضانات غزا النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وأحرق مسجد الضرار، واستقبل الوفود، وبنى بحفصة، وهدم أكبر أصنام العرب في شهر رمضان. شهر رمضان شهر الانتصارات والفتوحات، ليس شهر النوم والكسل والجبن والخور والتخلف عن الواجبات. احذر أن يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء، احذر. فقد سئل أحد السلف عن ذلك فقال: بئس الرجل الذي لا يعرف ربه إلا في رمضان. لأن بعض الناس يقبلون على الله في رمضان ثم يتراجعون بعد رمضان فيرجعون إلى ما كانوا عليه. كان السلف يدعون ربهم 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغهم رمضان دعوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. ومن علامة قبول الطاعة أن يوفقك الله للطاعة بعدها. فمن تقبله الله في رمضان تقبله الله في سائر العام. وعلامة أن يوفقك الله في سائر العام للاستقامة على دينه وطاعته أن الله تقبلك في رمضان. فما فرمضان مدرسة تربوية أخلاقية، مدرسة نتربى فيها على الطاعة والاستقامة. ولهذا ربنا قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وشهر رمضان هو شهر التقوى. وبعض الناس عياذا بالله ينتكسون بعد رمضان. بعض الناس عباد اسمهم عباد رمضان، يقبلون في رمضان وما شاء الله تجدهم في الصفوف الأولى، بعد رمضان يعودون. لماذا؟ لأنهم كانوا مع الشيطان قبل رمضان، ولما أطلق الشيطان من عقاله ومن قيوده عادوا إليه بالأحضان، وكأنهم على موعد مع الشيطان. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشياطين تصفد في رمضان، يعني تغل وتربط بالأغلال. فإذا انتهى رمضان انطلق الشياطين لإفساد البلاد والعباد. فمن وفقه الله للهداية والاستقامة بقي بعيدا عن الانحراف وبعيدا عن المعاصي، ومن لم يجاهد نفسه ولم يخلص في عمله يعود كما كان، فلا تراه إلا بعد عام في رمضان القابل. وهكذا دواليك. نسأل الله العافية. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تبلغنا رمضان، أن تبارك لنا فيه، وأن تعيننا على الصيام والقيام، وأن تعتق رقابنا من النار، وأن تنصر أمة الإسلام، وأن تمكن لها في الأرض، وأن ترينا في أعداء الإسلام عجائب قدرتك. أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.